بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس الثامن من دروس مختصر البخاري للزبيدي رحمه الله في ليلة الاثنين 23 من جمادى الأولى عام 38 بعد 400 وألف، الإجابة على أسئلة الدرس السابق. السؤال الأول: كيف أدخلنا المعاهدة في حديث عبد الله بن عمرو وفي الحديث لفظ المسلمون؟ كان الحديث في الدرس السابق قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فيقول: كيف أدخلنا المعاهدة في حديث عبد الله بن عمرو؟ نحن لم ندخله، وإنما أدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة، في صحيح سنن أبي داود. وحديث عبد الله بن عمرو وهو الذي معنا: فمن خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يكون خصمه يوم القيامة، هل هو مسلم كامل الإسلام؟ لذلك حمل العلماء قوله المسلمون في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أيضا حملوه على الغالب، فتدخل المسلمات أيضا في نفس اللفظ. كذلك كل ما دل عليه النص وصح فيه الحديث يدخل في سلامة السلامة باللسان واليد، فالمعاهدون بهذا النص دخلوا في اللفظ العام. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أيضا من سلم المسلمات، ومن سلم المعاهدون أيضا من لسانه ويده، هذا الذي ذكرناه. السؤال الثاني: في قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، هل هذا قسم؟ وهل قول لعمرك يعتبر من القسم؟ الإجابة: نعم، قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده هو قسم مصدر بواو القسم، وتقديرها هنا كما ذكرنا: والله الذي نفسي بيده. وقد ذكر السيوطي رحمه الله في الجامع الصغير كثيرا من الأحاديث التي بدأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القسم: والذي نفسي بيده، والذي نفس محمد بيده. منها أكثر من 30 حديثا في صحيح الجامع الصغير، منها قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته، رواه أحمد وابن ماجه وهو في صحيح الجامع الصغير. والذي نفسي بيده يقول: إن السقط، السقط الجنين الذي يسقط تجهضه أمه، يشفع لها يوم القيامة، ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته، بشرط الاحتساب، تحتسب إذا سقط جنينها وترضى بقضاء الله عز وجل وقدره. كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، أمة الدعوة، لا يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، فهذا قسم. أما قول لعمرك فقد قال الله تعالى عن قوم لوط في سورة الحجر آية 72، قال الله عز وجل: لعمرك أنهم لفي سكرتهم يعمهون. فالله عز وجل أقسم بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن عطية رحمه الله في تفسيره: والعمر والعمر بفتح العين وضمها واحد، المعنى واحد، وهما عمر الحياة ومدتها، ولا يستعمل في القسم إلا بالفتح لعمرك. وفي هذه الآية شرف لمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى أقسم بحياته ولم يفعل ذلك مع بشر سواه، قاله ابن عباس رضي الله عنهما. هذا كلام ابن عطية في تفسيره لهذه الآية، فهو قسم لعمرك يعني يا محمد، أي وحياتك. والله عز وجل أقسم بحياة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك ابن عطية في تفسيره: قال القاضي أبو محمد: والقسم بلعمرك في القرآن، وبلعمري ونحوه في أشعار العرب وفصيح كلامها في غير موضع. والعرب تقول لعمر الله، وقال بعض أصحاب المعاني: لا يجوز هذا، لأنه لا يقال لله تعالى عمر، وإنما يقال بقاء أزلي. وكره إبراهيم النخعي أن يقول الرجل لعمري، لأنه حلف بحياة نفسه. وقول مالك في لعمري ولعمرك أنها ليست بيمين. والخلاصة من هذا أنه يعتبر قسم عند جمهور المفسرين، لعمرك هذا قسم، والله عز وجل يقسم بمخلوقاته كما جاء في القرآن: والشمس وضحاها والضحى والتين والزيتون. فالله عز وجل يقسم بمخلوقاته، ومن مخلوقاته حياة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما البشر فلا يجوز لهم القسم إلا بالله تعالى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وفي الصحيحين: وإلا فليصمت، لا يحلف بغير الله عز وجل. فعرفنا الجواب: لعمرك إذن هي قسم، لا يجوز الإنسان أن يقول لعمرك. السؤال الثالث قال: نريد توضيحا وجمعا بين حديث والحياء شعبة من الإيمان الذي مر معنا في الدرس، وبين حديث عائشة أن نساء الأنصار لم يمنعهن حياؤهن من السؤال في الدين. سؤال جيد. الإجابة: ذكرنا في الدرس السابق أن الحياء هو انكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب منه، وهو خلق، الحياء خلق يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير مع كل ذي حق. فإذا كان الحياء بعلم ونية كان من الإيمان، مع كونه باعثا على اجتناب المخالفات والعيوب. وحديث نساء الأنصار فيه ثناء عليهن، فرغم حيائهن واجتنابهن القبيح من الأفعال والعيوب، ومنها اختلاطهن بالرجال وحضورهن مجالس الرجال، فإنهن يسألن عن أمور دينهن بحضرة الرجال ليرفعن الجهل عن أنفسهن ويعرفن الحلال والحرام. فلا تعارض بين الحديثين، فالمرأة تتصف بخلق الحياء لأنه من الإيمان، ولا يمنعها ذلك من سؤال العلماء وطلبة العلم في أمور دينها، وهذا لا ينقص من حيائها. أيضا هنا في الدرس الماضي في شرح الحديث السابق، فائدة لابد من ذكرها، ذكرنا في الدرس السابق وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن محبته صلى الله عليه وسلم ركن أصيل من أركان الإيمان، وأن هذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تربط المسلم به صلى الله عليه وسلم، وتجعل قلبه وهمه وإرادته متوجهة لتحصيل ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وذكرنا في الدرس السابق ثمرات وفوائد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأسباب زيادة هذه المحبة، ومظاهر وعلامات هذه المحبة، وأيضا جزءا يسيرا من محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ذكرناه في الدرس الماضي شرحا للحديث. ولأن بعض المسلمين ظنوا أن من لوازم محبته يرحمك الله أن من لوازم محبته ظن بعض المسلمين أن من لوازم محبته الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أبين ذلك نصيحة للمسلمين. الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من محبته، الغلو تعريفه هو مجاوزة حدود الشريعة عملا واعتقادا، هذا تعريف الغلو الذي جاء هذا اللفظ في الكتاب وفي السنة وفي كلام العرب. فالغلو هو مجاوزة حدود الشريعة عملا واعتقادا، والإسلام حرم الغلو ونهى عنه. قال الله تعالى: لا تغلوا في دينكم. قال القرطبي رحمه الله في تفسير الآية: نهى عن الغلو، والغلو التجاوز في الحد، ويعني بذلك فيما ذكره المفسرون غلو اليهود في عيسى حتى قذفوا مريم، وغلو النصارى فيه حتى جعلوه ربا. هذا كلام القرطبي رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتينا بدليل واحد من القرآن ونأتي بدليل أيضا واحد من السنة على تحريم الغلو. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته في حجة الوداع صباح رمي جمرة العقبة الكبرى، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألقط حصى. قال ابن عباس: فلقطت له سبع حصيات هن حصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه صلى الله عليه وسلم ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. ثم قال: يا أيها الناس إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من كان قبلكم، الغلو في الدين. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه، وهو في صحيح سنن ابن ماجه 2437. قال العلماء: وقوله وإياكم والغلو في الدين عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال. وقد وردت في الشرع ألفاظ متقاربة قريبة من لفظ الغلو، مثل التشدد، التعمق، التنطع، التكلف، هذه جاءت في الأدلة. فمثلا تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم مشروع واجب على كل مسلم، أن يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في حدود بشريته وشريعته. فإذا تجاوزنا بتعظيمه حدود شريعته وبشريته صار غلوا ممنوعا محرما. أما أسباب الغلو فيه صلى الله عليه وسلم فمنها الجهل بالدين والجهل بحدود الشريعة واتباع الهوى والتقليد. ومن أيضا أسباب الغلو فيه الاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة. ومن مظاهر الغلو قديما وحديثا، ففي صفات الله تعالى نجد النفاة والمؤولة غلوا في تنزيه الله تعالى حتى عطلوه عن صفات الكمال ووصفوه بصفات العدم عز وجل، هذا من الغلو من هؤلاء. ومن المسلمين من غلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث ادعوا أنه مخلوق من نور ويعلم الغيب وأنه يتصرف في الأكوان، والله تعالى يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهو بشر صلى الله عليه وسلم، لم يخلق من نور، الملائكة خلقت من نور، أما البشر خلقوا من طين. وفي قولهم هذا أنه مخلوق من نور فيه تكذيب ومخالفة لكلام الله عز وجل، وأيضا مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، رواه مسلم وأحمد وغيرهما. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومن المسلمين من غلا في الصالحين وادعوا لهم العصمة واستغاثوا بهم وعبدوهم، هذه أمثلة على الغلو في هذه الأمة. ومن المسلمين من غلا في جانب العبادات العملية فجعل المكروه بمنزلة الحرام، وجعل المباح محرما، وجعل المستحب واجبا، هذه كلها من أمثلة على الغلو. ومنهم من حرم الزواج على نفسه، ومنهم من حرم أكل الطيبات زهدا وتعبدا، وهذا غلو. ومن أراد التوسع في مظاهر الغلو فليرجع إلى كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، كذلك كتاب مدارج السالكين لابن القيم. من آثار الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاعتقاد والعمل والسلوك، أدى الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشرك واعتقاد أن محمدا شريك مع الله تعالى في الخلق والتدبير والألوهية وكشف الضر وجلب النفع وعلم الغيب وغيرها، هذه من صفات الربوبية التي لا تكون إلا لله عز وجل وحده لا شريك له. فمن غلوهم أشركوا محمدا صلى الله عليه وسلم مع الله في الخلق والتدبير والألوهية. أدى الغلو فيه صلى الله عليه وسلم إلى اعتقاد أنه أول الخلق، وأن منه خلق كل شيء، وأن منه خلق كل شيء، وأنه قرأ القرآن قبل جبريل، وأنه حي يرى يقظة. وهذه العقائد مخالفة لنصوص الكتاب والسنة، هذه من آثار الغلو ومن مظاهر الغلو. كذلك أيضا من آثار الغلو فيه صلى الله عليه وسلم فساد مفهوم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار معنى المحبة عند البعض عبادته ودعاءه وإحداث الصلوات عليه وصرف وجوه العبادة إليه. وقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على من قال له ما شاء الله وشئت، قال له أجعلتني لله عدلا، بل ما شاء الله وحده. أيضا من آثار الغلو فيه صلى الله عليه وسلم ابتداع عبادات وأذكار ما أنزل الله بها من سلطان، وهو القائل صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وهو القائل أيضا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا يجوز الابتداع في دين الله عز وجل وإحداث العبادات والأذكار بزعم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا من الغلو فيه. ومن غلوهم أيضا قولهم أنهم يرونه يقظة ويجتمعون به في مجالسهم، فلماذا لم يجتمع بصحابته صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يجتمع بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ويصلح بين الصحابة حينما اختلفوا؟ لماذا لم يجتمع بالأئمة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم؟ لماذا لم يجتمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل أنتم أولى به من هؤلاء؟ وإذا كان يجتمع بهم فيلزم منه عدم وجوده في قبره في حجرة عائشة بالمدينة والناس يسلمون عليه ليلا ونهارا، هذا القول أنهم يرونه يقظة ويجتمع معهم قول فيه تكذيب ومخالفة للنصوص وإجماع الأمة على وفاته صلى الله عليه وسلم. من آثار الغلو أيضا فيه صلى الله عليه وسلم التوسل به وبجاهه وإدخال الاستعانة به وطلب الحاجات منه بعد موته، وتعدى ذلك إلى الأولياء. ومن آثار الغلو فيه اعتقاد أن زيارة قبره فرض، بل أنها مكملة لمناسك الحج والدخول إلى المسجد النبوي كهيئة المستأذن منه للدخول عليه، والتزام كيفية معينة عند زيارة قبره مع إظهار الخشوع والخضوع واستقبال القبر عند الدعاء والتمسح بالحجرة النبوية واتخاذ قبره عيدا وبث الشكوى إليه
صلى الله عليه وسلم، هذا كله من الغلو، لم يرد عليه دليل من كتاب والسنة ولا عن الصحابة ولا عن أئمة الإسلام. فالواجب على المسلمين محبته صلى الله عليه وسلم واتباع شريعته وسنته صلى الله عليه وسلم، والمحرم على هذه الأمة الغلو فيه والابتداع في دين الله ومخالفة سنته. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه لا بد منها لأنها مكملة للدرس السابق. نبدأ الآن بحديث اليوم، تفضل.
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب المرأة لا يحبه إلا لله، ويكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
أحسنت. هذا الحديث السادس عشر من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله، يرويه أنس رضي الله عنه يقول: ثلاث من كن فيه، ثلاث خصال من كن فيه، هذه الخصال الثلاث، وجد، حصل، أصاب حلاوة الإيمان، أصاب لذة الطاعات، حصل لذة الطاعات. هذه الثلاث: الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومر معنا في الحديث السابق. قال: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذا حديث عظيم، ولا شك أن القلب السليم من أمراض الغفلة والهوى يذوق طعم الإيمان ويتنعم به كما يذوق الطعام، كما يذوق طعم العسل وغيره من ملذات الطعام، ولا يذوق ذلك طعم الإيمان ويتنعم به إلا من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما من نفس وولد ووالد ومال وكل شيء. قوله أحب إليه مما سواهما، قال مما ولم يقل ممن، ليعم العاقل وغيره، أحب إليه مما، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، مما أنسب وأحسن من كلمة ممن، لأن ممن فقط تكون للعاقل، أما مما تكون للعاقل ولغير العاقل أيضا. أحب إليه مما سواهما، سواهما هنا تثنية، تثنية إشارة إلى أن المعتبر هو مجموع المحبتين، محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من المحبتين، لا كل واحدة منهما، فإنها وحدها لاغية إذا لم ترتبط بالأخرى، لذلك قال سواهما. فمن يدعي حب الله مثلا ولا يحب رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينفعه ذلك، فلا بد أن يحب الله عز وجل وأيضا يحب رسوله صلى الله عليه وسلم. والمراد بهذا الحب هو الحب العقلي، إيثار ما يقتضي العقل رجحانه، وإن كان على خلاف هواه. يحب الله ورسوله ويكون حبهما أحب إليه مما سواهما في عقله، فيؤثر ما يقتضي العقل رجحانه وإن كان على خلاف هواه. فإذا جاء قال الله عز وجل عمل بالأمر وانتهى عن النهي، وإذا جاء قال رسوله صلى الله عليه وسلم عمل بالأمر وانتهى عن النهي، واعتقد بما جاء في قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم مباشرة من غير تردد. هذه علامة أنه أحب الله عز وجل أكثر وحب رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من سواهما. فإذا تأمل الإنسان الرجل أن الشارع لا يأمر ولا ينهى إلا بما فيه صلاح عاجل أو خلاص آجل، والعقل يقتضي رجحان جانب ذلك، تمرن على الائتمار بأمره عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بحيث يصير هواه تبعا له، تبعا لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان ذلك كذلك فسيتلذذ عقليا. وعبر الشارع عن هذه الحالة بالحلاوة، حلاوة الإيمان، لذة الطاعة. قال القسطلاني رحمه الله: ومن علامات المحبة لله عز وجل نصر دين الإسلام بالقول والفعل، والذب عن الشريعة، الدفاع عن شريعة الإسلام، والتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان. كلام القسطلاني رحمه الله في شرحه لصحيح البخاري قال: ومن علامات هذه المحبة أنك يا مسلم تحب الله عز وجل وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من سواهما. من علامات هذه المحبة نصر دين الإسلام بالقول والفعل، والذب عن شريعته، والتخلق بأخلاقه صلى الله عليه وسلم، العمل بسنته صلى الله عليه وسلم. فمن جاهد نفسه على ذلك وجد حلاوة الإيمان، ومن وجد حلاوة الإيمان استلذ الطاعة وتحمل في الدين المشاق، بل ربما يلتذ بكثير من المؤلمات، والله يهب لمن يشاء ما شاء. هذا كلام القسطلاني رحمه الله في شرحه. ومن محبة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يحب المرء حال كونه لا يحبه إلا الله، تحب شخصا لله عز وجل. وعند النسائي بلفظ: وأن يحب في الله ويبغض في الله، نفس الحديث. فكما أن الحب في الله من الإيمان، فكذلك البغض في الله من الإيمان. كذلك أيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود وهو في صحيح سنن أبي داود. هذا كله يدل على أن الحب في الله من الإيمان، كذلك أيضا البغض في الله من الإيمان. قوله في الحديث: وأن يكره أن يعود في الكفر، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، فيه زيادة أيضا هذا الحديث: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه. وزيادة صحيحة لهذا الحديث، ومعناه معنى هذا الحديث أن يكره أن يصير في الكفر، أن يكره أن يعود هنا يعني يصير في الكفر، كما يكره أن يقذف في النار، أي مثل كرهه القذف في النار في الدنيا يكره أن يعود أو يصير كافرا. فكل ذلك نتيجة دخول الإيمان في القلب. فإذا دخل الإيمان في القلب وتمكن من القلب بحيث يختلط باللحم والدم واستكشف محاسن الإسلام وقبح الكفر وشينه، فيحب في الله ويبغض في الله، فيحب في الله ويبغض في الله. وفي هذا الحديث حلاوة الإيمان، قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. وقلنا أن حلاوة الإيمان هي لذة الطاعة، لذة وحلاوة يشعرها إذا تقرب إلى الله عز وجل في صلاته وفي صومه وفي زكاته وفي سائر العبادات. السير إلى منهج الله عز وجل وعليه الإقبال على منهج الله عز وجل يؤدي إلى ثمرات كثيرة عاجلة في الدنيا ومنح كثيرة يمنحه الله عز وجل لعبده المؤمن. فمن سار على منهج الله تعالى وعلى طريقة رسوله صلى الله عليه وسلم فيثمر هذا السير ثمرات عاجلة في الدنيا، ومن أعظم هذه الثمرات حلاوة الإيمان ولذة الطاعة، والحديث معنا دليل على ذلك. قال النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: معنى حلاوة الإيمان استلذاذ الطاعات وتحمل المشقات في رضا الله تعالى. في شرحه لهذا الحديث، إذن الإيمان له حلاوة والطاعات لها لذة والعبادات لها سعادة وراحة، ولذة العبادة هي ما يجده المسلم من راحة النفس وسعادة القلب وانشراح الصدر وسعة البال أثناء العبادة، يشعر براحة نفسية وسعادة في أثناء العبادة وعقب الانتهاء من العبادة. هذه اللذة تتفاوت من شخص إلى شخص حسب قوة الإيمان، حسب نقص الإيمان وحسب زيادته. وهذه اللذة تحصل بحصول أسبابها وتزول بزوال أسبابها. نذكر لكم بعضا مما جاء في السنة. يقول صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال، أرحنا بالصلاة يا بلال، أقم الصلاة حتى نصلي. لماذا؟ لأن لما يجده صلى الله عليه وسلم من اللذة والسعادة والطاعة لله عز وجل. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدمه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. كذلك أيضا معاذ بن جبل رضي الله عنه يبكي عند موته، يقول: إنما أبكي على ظمأ الهواجر وقيام ليل الشتاء ومزاحمة العلماء بالركب عند حلق الذكر. فهو رضي الله عنه يجد اللذة والسعادة عند صيام الأيام الحارة وعند قيام الليل في الشتاء والليالي الباردة، يجد اللذة والسعادة في مجالس العلم. كذلك جاء عن كثير من السلف أقوال كثيرة، يقول أحدهم: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي لذة الطاعة وحلاوة الإيمان. كما يقول آخر أيضا: إنه ليمر بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. ويقول آخر: مساكين أهل الغفلة، مساكين أهل الغفلة، خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها. ويقول الآخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك بما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. كل هذا ذكره ابن القيم في مدارج السالكين، هذه الآثار كلها تدل على شعورهم بهذه الحلاوة عندما يعبدون الله عز وجل. فما هي أسباب تحصيل هذه اللذة؟ عرفنا الآن أهمية حلاوة الإيمان في الطاعات، وشعرنا بالتقصير، وأنا أولكم بأننا لا نجد هذه اللذة أحيانا في عباداتنا. فما هي الأسباب لتقوية هذه، للحصول على هذه اللذة والمحافظة على حلاوة الإيمان؟ ما هي الأسباب؟ الحديث ذكر لنا ثلاث: محبة الله تعالى، ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم بأداء حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. محبة الله، يقول ابن القيم في إغاثة الأفان: إنه لا شيء أحب إلى القلوب من خالقها، فهو معبودها وربها ورازقها، فمحبته نعيم النفوس وسرورها،
فليس عند القلوب السليمة أحلى ولا ألذ ولا أطيب ولا أنعم من محبته عز وجل والأنس به. والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه فوق كل حلاوة، فوق كل حلاوة. فكلما زاد الإيمان وقوي، انتهى كلامه، فكلما زاد الإيمان وقوي كلما شعر المسلم بحلاوة الإيمان ووجد لذة الطاعة، وكلما زادت محبته لربه وخالقه كلما زادت حلاوة الإيمان عنده. أما محبة رسوله صلى الله عليه وسلم فمعناها أداء حقه في الطاعة والاتباع والولاء. يقول أيضا ابن القيم في منزلة المحبة في مدارج السالكين، يقول: لما كثر المدعون المحبة، لما كثر المدعون للمحبة طولبوا بإقامة البينة على صحة الدعوة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتأخر الخلق كلهم، يقول ابن القيم، وثبت أتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وأخلاقه. من كلامه نعلم بأن من أكثر الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرهم اتباعا له صلى الله عليه وسلم، وتعلما لسنته صلى الله عليه وسلم، والعمل بسنته صلى الله عليه وسلم، ودعوة الناس لهذه السنة، والصبر على الناس عند دعوتهم لسنته صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أكثر الناس حبا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس صلاة عليه صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ابن القيم الأسباب الجالبة لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فقال: قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه والعمل به، تقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض، دوام ذكره عز وجل على كل حال، إيثار محابه على محاب النفس، مطالعة القلب لأسمائه وصفاته عز وجل، انكسار القلب بكليته بين يدي الله تعالى، الخلوة به وقت النزول الإلهي، مجالسة الصالحين والمحبين الصادقين. فمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسباب، من أهم أسباب تحصيل حلاوة الإيمان ولذة الطاعة. الحب في الله كما جاء في الحديث أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. الحب في الله أيضا في الحديث الذي مر معنا كذلك، أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: من سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرأة لا يحبه إلا لله. فالمرء، الرجل، الإنسان قد يحب آخر لماله أو جماله أو نسبه أو جاهه أو مصلحة شخصية أو عرض دنيوي، لكن لا يشعر بحلاوة الإيمان إلا إذا حب لله تعالى ولدينه الحق سبحانه وتعالى. فأهم الأسباب التي تقوي الحب في الله بين المسلمين إخبار من تحب أنك تحبه في الله، هذه من أسباب تقوية هذه المحبة في الله. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه أنه يحبه.
ذكره البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي. إفشاء السلام بين المسلمين يقوي الحب في الله بينهم. قال صلى الله عليه وسلم: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. فإفشاء السلام، رواه مسلم وغيره. الهدية أيضا في الحديث: تهادوا تحابوا، رواه البخاري في الأدب المفرد. كذلك الزيارة، زيارات في الله تقوي المحبة في الله. الحرص على الطاعة وترك المعصية. فإذا سره أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. السبب الرابع أيضا جاء في الحديث: أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فالعبد المؤمن الذي يجد حلاوة لا إله إلا الله محمد رسول الله يكره أن يستبدل هذه الحلاوة بمرارة الكفر، ويكره الكفر فمن يحب أن يلقى في النار أو يلقي نفسه في النار؟ فكراهية الكفر معناه أداء حق الإسلام في التمسك به ونبذ المبادئ التي تخالف شرع الله وتتعارض مع أحكامه، هذه معناه كراهية الكفر وأهله، أن يكره أن يعود في الكفر. من أسباب تحصيل حلاوة الإيمان ولذة الطاعة ذكر الله عز وجل، الإكثار من ذكر الله عز وجل، والله عز وجل أخبر فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن القلوب. فالإكثار من ذكر الله عز وجل والمحافظة على أذكار الصباح والمساء والأذكار بعد الصلوات والأذكار الشرعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم في مجلس يذكرون الله فيه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فمجالس الذكر هي من أهم الأسباب لتحصيل حلاوة الإيمان، فذكر الله تعالى يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط والطمأنينة، وهو أيسر العبادات. من أسباب أيضا تحصيل حلاوة الإيمان ولذة الطاعة الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، كما جاء في صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. يقول النووي رحمه الله في شرحه: معنى الحديث لم يطلب غير الله، لم يطلب غير الله تعالى، ولم يسعى في غير طريق الإسلام، ولم يسلك إلا ما يوافق شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك في أن من كانت هذه صفته فقد خلصت حلاوة الإيمان إلى قلبه وذاق طعمه. هذا كلام النووي رحمه الله في شرحه للحديث السابق. الرضا بالله ربا يتضمن الرضا به معبودا وناصرا ومعينا ورازقا ووليا. الرضا بالله ربا يتضمن الرضا بما قدره الله عز وجل وقضاه، والرضا بالله ربا يتضمن الرضا بما أمر به عز وجل. وهناك أمور كثيرة تعين على الرضا بالله ربا، ومنها التوكل عليه سبحانه وتعالى والتزام أوامره وترك ما نهى عنه، ومنها علم العبد برحمته عز وجل وشفقته عليه سبحانه وتعالى. الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يتضمن الانقياد له، والتسليم المطلق له، فلا يتحاكم إلا إليه، إلى شريعته صلى الله عليه وسلم. فإذا قال صلى الله عليه وسلم أو حكم أو أمر أو نهى رضي كل الرضا، هذا المؤمن رضي كل الرضا وسلم تسليما، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم. الرضا بالإسلام دينا يتضمن الرضا به منهجا لنظام الحياة والاكتفاء بمنهج الإسلام، وأن الله أكمله فلا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان. الرضا بالإسلام دينا يتضمن ترديد رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، خاصة من قال عند ما يسمع النداء، قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر الله ذنبه. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. من قال حين يسمع المؤذن، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قل: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ما تقدم من ذنبه، كما جاء في الحديث الآخر. فهذه الحديث كلها صحيحة، ترديد هذه القولة هي رضا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. كذلك في من أذكار الصباح والمساء قوله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي وإذا أصبح رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي كان حقا على الله أن يرضيه، رواه الترمذي. فإذا سلك العبد أسباب الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ذاق طعم الإيمان ووجد حلاوة الطاعة. من أسباب تحصيل طعم الإيمان قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فعلهن فقد طعم الإيمان. ثلاث خصال: من فعلهن فقد طعم الإيمان، من عبد الله وعلم أنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه وزكى نفسه. هذه الثلاث. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره وهو في صحيح الجامع الصغير. هذه أسباب لتحصيل طعم الإيمان أردنا أن نذكرها. وأيضا من أهم الأسباب لتحصيل طعم الإيمان وحلاوة الطاعة البعد عن المعاصي والذنوب والتوبة إلى الله عز وجل والاستغفار منها. فالمعاصي تقسي القلب وتحرم العبد لذة الطاعة وحلاوة الإيمان. وترك الذنوب والمعاصي فيها حياة القلوب، وإذا ترك العبد هذه الذنوب أحيا الله قلبه وذاق حلاوة الطاعة ولذة الإيمان. إذن الإيمان له حلاوة في القلب، وأن للطاعة لذة لا يشعر بها إلا من وفقه الله ثم اتخذ الأسباب التي تحصل بها هذه الحلاوة وهذه اللذة. فإذا شعر بها العبد المؤمن اجتهد أكثر في أداء الطاعات وتنفيذ الواجبات وترك المنهيات، وستكون الطاعة يسيرة سهلة بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذه اللذة وهذه الحلاوة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم حلاوة الإيمان ولذة الطاعة، وأن يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا من كل سوء، ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.